الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 183 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ووصلنا إلى آخر حديث في باب حقوق الزوج على الزوجة، وهو الحديث الذي يرويه أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مشهور ومعروف عند كثير من الناس، وهو حديث مختصر وجيز في ألفاظه، لكن له دلالة واسعة عميقة، وله دلالة ذات أبعاد كثيرة. هي أضر على الرجال من النساء. نلاحظ الصيغة التي ورد بها الحديث. لا شك أن الفتن التي أنبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ستقع من بعده، وأكثرها يعد من أشراط الساعة، كثيرة. وقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام ببعضها بعبارات واضحة، وأشار إلى بعضها الآخر تلميحا. هذه الفتن كثيرة، ومع ذلك فهو هاهنا يقول إنه لم يترك بعده فتنة من هذه الفتن التي تحدث عنها، أو التي لم يتحدث عنها، لم يترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء. إذن ففتن قرب قيام الساعة، والفتن التي وقعت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفتن الأخرى التي ذكرها علماء الحديث في باب الملاحم، كل هذه الفتن هي دون خطورة فتنة النساء التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها الرجال. ترى هذا الكلام هل فيه شيء من المبالغة، أم هو تعبير عن واقع دقيق لا مبالغة فيه قط؟ هذا ما سنشرحه في درسنا اليوم، ولسوف يتبين أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مبالغة فيه، بل هذا الكلام تعبير دقيق عن واقع أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو حجم هذه الفتنة؟ وما هي جوانب ضررها على الرجل؟ من أي الجوانب كانت المرأة فتنة؟ وكانت مادة ضرر وخطر على الرجل. هي فتنة على الرجل، يعني على المجتمع عامة، لا سيما الرجال، من حيث بنية المجتمع الإسلامي وواقعه وواجب المسلمين تجاهه، هذا جانب. وهي فتنة أيضا من حيث العلاقة الفطرية التي أقامها الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة، ومن ثم توكأ شياطين الإنس وشياطين الجن على هذه العلاقة لإغواء الرجال ولإفسادهم ولإبعادهم عن نهج الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. هذان الجانبان هما أهم الجوانب التي تجسد كون المرأة كانت ولا تزال أضر فتنة للرجل. فلنشرح كل من هذين الجانبين على حدة. الجانب الأول ما يتعلق بالبنية الاجتماعية التي أقامها الله سبحانه وتعالى في حياة الناس وارتضاها لهم وأمرهم برعايتها وحمايتها. المرأة ضرر وفتنة على الرجل من هذا الجانب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا في دروس مضت قضى بأن تكون القوامة للرجل في المنزل، وقضى بأن تكون المرأة مسؤولة مسؤولية مباشرة أولى عن الزوج وعن أولادها وتربيتهم، ثم تتحمل المسؤوليات الأخرى بعد ذلك. قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون الأب مسؤولا عنها عندما تكون في داره، وأن يكون الزوج مسؤولا عنها من حيث النفقة عندما تتحول إلى دار زوجها. قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون المرأة شركة مع الرجال، ذات شركة مع الرجال في كل الشؤون والأعمال الاجتماعية، مع ملاحظة الفوارق التي ظهرت وتجلت وفرضت نفسها في فرق ما بين الرجل والمرأة، فجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في كثير من الأشياء، لا في كل الأشياء، في كثير من الأشياء، وحجب شهادة المرأة نهائيا في بعض الأشياء. حجب الشارع جل جلاله رئاسة الدولة عن المرأة، جعل الله سبحانه وتعالى ميراث المرأة من مورثها في كثير من الأحيان لا دائما نصف ما يرثه الرجل، لا دائما، في كثير من الأحيان المرأة والرجل يتساويان في الميراث. مثلا الأب والأم إذا مات ابنهما كل منهما يأخذ السدس تساوي، ما في للذكر مثل حظ الأنثيين. قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون المرأة محتشمة محتجبة، تتزيى بالزي الإسلامي الذي ارتضاه الله عز وجل لها، وأن لا تختلط مع الرجال إلا بمقدار وضمن حدود. تلاحظون هذا التنظيم الاجتماعي الذي أقامه الله في حياة المجتمع الإنساني ووضع الرجل مع المرأة؟ هذا الذي شرعه الله يشاء الله عز وجل أن يصبح فتنة، أن يكون من هذا الحكم أو من هذه الأحكام فتنة لكثير من الرجال. كيف كان ذلك؟ اليوم المجتمعات المعادية للإسلام والتي تتربص وتخطط ضد إسلام المسلمين كيف تصنع؟ وأي الأسلحة تستعمل؟ تلاحظنا هذه المعسكرات المعادية للإسلام هي لا تستعمل الحرب المباشرة ضد الإسلام. هذا الشيء منذ أمد بعيد تجاوزته هذه المعسكرات المعادية للإسلام، وإنما تركز على دعوة تتلخص في أن هذا الإسلام لم يعد صالحا للمجتمع، لم يعد متجاوبا مع حاجات الناس. ولكي يبرهن هؤلاء الذين يحاربون دين الله عز وجل ويخططون المكائد ضد إسلام المسلمين، عندما يريدون أن يبرهنوا على ما يقولون من أين يأتون بالبراهين على هذا؟ أول معين لهم ليبرهنوا على صدق كلامهم وضع المرأة، المرأة. فهم يقولون إن المرأة محرومة من حقوقها الطبيعية في المجتمعات الإسلامية، وهذا دليل على أن الإسلام غير صالح للحياة الإنسانية المثالية. الإسلام منعها عن أن تتبوأ مركز القيادة والحكم في المجتمع. الإسلام أعطاها نصف ما يأخذه الرجل من الميراث. الإسلام جعل شهادتها نصف شهادة الرجل في كثير من الأحيان، وحجب شهادتها نهائيا في بعض الأحيان. الإسلام فرض على المرأة أن تتقوقع في دارها وأن تحبس نفسها ضمن سجن الحجاب. الإسلام منع المرأة من أن تتعلم إلى آخر ما هنالك. هذا الكلام الذي يردده أعداء هذا الدين، طيب ماذا ترك من صدم وآثار بين الرجال في المجتمعات الإسلامية؟ إذا لاحظتم تجدون أن كثيرا من المسلمين فتنوا عن دينهم بهذا الكلام. عندما يقرأ أحدهم كلاما كتب فيه هذا الشيء الذي قلت، ممكن جدا
إذا كان سطحي النظر ذا ثقافة إسلامية بسيطة أو معدوم الثقافة ربما ينطلي عليه هذا الكلام. ولذلك فقد كانت مسألة المرأة فتنة للرجال من هذا الجانب، وهذا جانب خطير جدا. يعني أنا في كل يوم تقريبا أجد من يسألني من المسلمين من المتدينين من المستقيمين، لماذا صحيح الإسلام يعني أعطى المرأة نصف ما أعطاه للرجل في الميراث؟ في هذا الظلم. الإسلام لماذا جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ لا في كل الأمور، في كثير من الأشياء. الإسلام لماذا لم يسمح أن تتبوأ المرأة مركز القيادة العليا، رئاسة الدولة مثلا؟ هذا الكلام علق بأذهان ولا يزال يعلق كثير من الناس، وأوجد عندهم شيء من الريبة وشيء من التوقف عند القرار القائل أن الله عز وجل جعل هذا الدين بشرائعه وأحكامه صالحا لكل زمان ومكان. هذه فتنة، وهذا جانب من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لكن يا ترى أليس هذا الجانب فتنة على النساء أيضا؟ هو فتنة على النساء أيضا، لكنه فتنة على الرجال أكثر من أن يكون فتنة للنساء. ولعل هذا الكلام فيه شيء من الغرابة، لكنني سأشرحه الآن إن شاء الله. هذه الفتنة ما الخلاص منها؟ وكيف السبيل إلى أن يتحصن الإنسان منها؟ نلاحظ أيها الإخوة، كلمة الفتنة نقف عندها قليلا. كلمة الفتنة دائما فيما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام عبارة عن نوع من المكر أو الخديعة تطرح من قبل فئة ما مخاصمة لله ولدين الله عز وجل. إذن الفتنة عبارة عن أحبولة وخطة ماكرة تقذف في المجتمع لتعرقل سعي الناس وسيرهم وفهمهم ولتربكه. هذه الفتنة إذن ليس لها أي قرار عقلي ولا تنطلق من أي يقين منطقي، لأنها خدعة، والخدعة دائما تهيمن على النفس ولا تهيمن على العقل. هذا الجانب دقيق. نقول والله استشرت فتنة في المجتمع في العصر الفلاني، بمعنى أن هنالك من كاد لهذا المجتمع فرتب أمورا على بعضها وحاك مكرا بخبث، ثم إنه طرح هذا المكر في المجتمع والناس غافلون عن جذوره فأخذوا به وساد الهرج والمرج بينهم بسبب ذلك. هذه الفتنة تأثيرها على النفس أم على العقل؟ على النفس لا على العقل، بل إن هؤلاء الناس لو حكموا عقولهم وتحرروا من سلطان أنفسهم لما ضرتهم الفتنة أبدا. لكن الفتنة دائما تسير كالسهم النافذ إلى النفس، ويكون العقل في غيبوبة آنذاك، فلا يستطيع العقل أن يدلي بقرار للتسامي فوق هذه الفتنة. فتنة النساء أيا كان نوعها، هذا معناها، عبارة عن أحبولة من الخداع. هذه الأحبولة تطرح في المجتمعات الإسلامية فتتخطفها الأبصار وتنبهر بها النفوس فيتأثرون بها ولا يفرغون لجلسة هادئة ليحاكموا هذه الأطروحة الخبيثة إلى العقل وإلى قوانين المنطق، فتفعل فعلها الفتنة. وعندما يستيقظ العقل إلى القرار المنطقي تكون الفتنة قد فعلت فعلها. هذه القائمة من الاستفسارات عن الحكمة من أن الشارع فرض هذه المبادئ من هذا القبيل. الباري سبحانه وتعالى حجب رئاسة الدولة عن المرأة. عندما يصاغ هذا الكلام بأسلوب ماكر ممكن أن يقرأ هذا الكلام أي إنسان وهو متأثر فعلا من أن المرأة التي هي نصف تمام للمجتمع ينظر إليها هذه النظرة. ما الذي يمنعها من أن تكون كالرجل تماما في كل الوظائف التي يتقلب فيها الرجال؟ ولكن العاصم من الوقوع في هذه الفتنة ما هو؟ تحكيم العقل. لكن دائما الإنسان في خضم الفتنة بيكون عقله وين؟ زائغ، بتكون نفسه هي المحتاجة. أثناء الفتنة العقل يكون في تراجع والنفس تكون هي المتأثرة. هي طبيعة الفتن دائما. لما اثنين ثلاثة أربعة بيتخاصموا شي واحد بث أسباب الفتنة بيناتهم، أثناء الخصام ما في دور للعقل. اللي عم يهيج ويحرك مين هو؟ النفس والغرائز والعصبيات. أيضا هنا الأمر كذلك، يأتي من ينفخ في نفوس الناس أن الإسلام ظلم أو أن الإسلام كان ينطلق في أحكامه من أعراف سادت ثم بادت قبل 14 قرن وهلا الوضع مو هيك. الكلام بيأخذ أشكال مزوقة، مقدمات، أساليب. يقرأ هذا الكلام إنسان فيفتن به. طيب ما العاصم من هذه الفتنة؟ لا أقول العاصم أن تقرأ آية الكرسي وأنك تقرأ المعوذات، لا، العاصم أن تحكم العقل. سل عقلك. لنفرض أن الإسلام لم يأتي أبدا، ولنفرض أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يحجب رئاسة الدولة عن المرأة، لنفرض هذا، المجتمعات الإنسانية في تاريخها الطويل عبر حضارات كثيرة سادت ومرت، كم امرأة في ظل هذه الحضارات التي سادت منذ الفجر التاريخي إلى يومنا تبوأت عرش القيادة العليا في أي دولة؟ عد النساء اللائي تبوأنا رئاسة الدولة، إن كان ملك إن كان غير ملك بأي طريقة من الطرق. هل تستطيع أن تعثر على عرض التاريخ وطوله على عدد أكثر من عدد أصابع اليدين؟ أو زائد يد واحدة، يعني أكثر من عدد أصابع ثلاثة أيدي يعني 15 مرأة أنا بتحدى. طيب الإسلام لم يفرض شيئا ولم يقرر شيئا وصمت. طيب المجتمعات الإنسانية لماذا هي حجبت المرأة عن رئاسة الدولة؟ لماذا فعلت ذلك؟ ما الجواب؟ الجواب أن الفطرة الإنسانية هي التي فرضت ذاتها، وأن طبيعة المرأة الأنثوية هي التي أحجمت. فلو أن النساء أقبلن بطموح إلى هذا المركز إقبال الرجال تماما، إذن لوصلت النساء إلى مثل ما وصل إليه الرجال بقسمة ربما متكافئة، لكن المرأة هي التي أحجمت في الأدوار البعيدة والقديمة جدا جدا. وأنا أفرض أن الإسلام ما كان موجود، أو أقول بعبارة أخرى أنا أتحدث عن المجتمعات التي لم تخضع للإسلام ولم تتقيد بنظام الإسلام. طيب لماذا لم نجد أن حكامها من النساء كانوا على قدر حكامها من النساء كما؟ لماذا؟ سؤال مطروح والعقل هو الذي يجيب، شيء طبيعي. والإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة، هذا لا يعارضه أنه في عدد من النساء مثل زنوبيا مثلا، مثل لو فرضنا بلقيس، مثل هذه العصور التي نراها التي كانت يعني ترأس مجلس الوزراء البريطاني إلى فترة قريبة، مثل تلك المرأة الهندية، هذا لا يتعارض مع هؤلاء الأعداد. أولا هذا شيء نادر، والقانون دائما لا يتبع النادر، يتبع الأعم الأكثر. ومع ذلك من الذي قال إن هؤلاء النسوة القلة اللائي تبوأنا عرش القيادة نجحنا فيما قمنا فيه؟ مين قال إنه تاتشر نجحت؟ بيكون غبي اللي بيحكي هالكلام هذا. المستشارون الذين كانوا من حولها كانوا أشبه ما يكونون بإنسان مقعد وقد أحدق به 20 شخص يحملون كرسيه ليسيروا به من مكان إلى مكان، شيء معروف. ومع ذلك كشفت النتائج. من قال إن تلك التي تبوأت عرش يعني رئاسة الحكم في الهند بسبب صلتها بذلك الزعيم الهندي الراحل الذي أعطاها مظهرا من مظاهر الدعاية التي مكنتها من الوصول إلى هذا المستوى؟ من الذي قال إنها نجحت؟ ومن الذي يجهل أن المستشارين الذين كانوا من حولها كانوا هم الذين يسيرون الأمر كله؟ شيء معروف. ومع هذا فالأفرض أن هنالك عدد من النساء نجحن نجاحا منقطع النظير، هذا العدد من النساء لا يخول إعطاء حكم تشريع عام للمجتمع، لأننا نقول دائما وهذا عرف قانوني ليس عرفا تشريعيا فقط، الحكم يتبع الغالب. فإذا قلنا الخمرة حرمت للإسكار لا ننظر إلى أعداد قليلة لا تؤثر فيهم الخمرة ولا تسكرهم وربما لا تضرهم أيضا أبدا، هذا شيء معروف. إذن هذا الكلام الذي يقال استثارة لمشاعر نفسية من أجل إثارة فتنة لا أكثر. قالوا إن الشارع جعل شهادة المرأة في كثير من الأمور بنصف شهادة الرجل، وفي بعض الأشياء حجب شهادة المرأة نهائيا. أيضا ما الذي يعصمنا من هذه الفتنة؟ إذا الواحد استسلم لهذا الكلام وسمع كلام جماعة عملاء للصهيونية في هذا الوقت معروفون رجال أو نساء، رأسا بيشك في عدالة الله، رأسا بيشك أن يكون هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. لكن ما العاصم من هذه الفتنة؟ العقل. الإسلام راعى في الأمور التي تستشهد لها المرأة مدى علاقة المرأة بهذه القضايا. فالأمور التي هي من شأن النساء خاصة، أو التي يطلع عليها النساء أكثر من الرجال، شهادة النساء وحدها كافية في هذا، ولا داعي إلى شهادة الرجال. يعني لو فرضنا أن الشهادة كانت تتعلق بحضانة، برضاع فلان من فلان، بنسب فلان من فلان، الأصل فيها شهادة المرأة، ولا داعي إلى اشتراك عنصر الرجال مع النساء في ذلك. إذا كانت هذه المسألة التي يستشهد فيها النساء مما يطلع عليه الرجال أكثر من النساء، قد تطلع المرأة لكن مما يطلع الرجال عليه أكثر من النساء، إذن في هذه الحالة شهادة المرأة تقبل، لكن على أن يكون في هذا الموضوع عنصر رجال أيضا. شهادة امرأتين بمثابة شهادة رجل، لا لأن أهلية المرأة نصف أهلية الرجل، ولكن لأن هذه المسألة مما يطلع عليه الرجال أكثر من النساء. فالقضايا المالية، قضايا الشركات، قضايا الممتلكات، الهبات، العقارات، هذه القضايا التي من هذا القبيل، العقود كلها شهادة المرأة مقبولة، ولكن لابد أن يكون في المسألة عنصر رجال، ولا بد أن تكون شهادة المرأة في هذه المسألة بنصب شهادة الرجل. لو كان المسألة لأن ذهنها أقل وعيا من الرجل بحد ذاته، إذن لما أجزنا شهادة النساء وحدهم في قضايا الرضاع وفي قضايا النسب. لا، هذه الأمور وإن اشتركت النساء مع الرجال فيها، لكن الغالب الشأن أن هذه الأمور من أمور من؟ من أمور الرجال. يعني لما بتنزل على السوق وبتدخل المتاجر وبتشوف الأسواق، الباعة والمشترون وما إلى ذلك، على ما يقع نظرك أكثر؟ يقع على الرجال أكثر من النساء. في نساء، لكن هذه وظيفة الرجال أكثر من النساء. نعم، أي مكتب تجاري القائم بأعمال التجارة تجد المباشر الرجال، جزء النساء الآن عم يمارسوا سكرتارية بهذه القضايا، هذا شيء ثاني، لكن لب العمل التجاري من يقوم به؟ غالبا غالبا الرجال. إذا تلحق الشهادة هذا المقياس، وهذا هو السبب وأساس هذا آية المداينة في كتاب الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة، توثيق العقود. قد يقول قائل فافرض أن المجتمع تغير وأن النساء هن اللائي أمسكن بناصية الأنشطة التجارية في الأسواق، أما ينبغي أن يتغير الحكم؟ لو أن الشارع أقر هذا التطور لغير الحكم، لكن سلني قبل ذلك، هل يقر الشارع أن يتحول هذا المجتمع إلى حالة تصبح فيها أزمة الأسواق والحركات التجارية بيد المرأة أولا ثم بيد الرجل ثانيا؟ هل الشارع جل جلاله يقر مجتمعا يتحول إلى هذه الحال؟ أبدا لا يقر. وطالما في إسلام في صمام أمام ضده الوصول إلى هذه النتيجة، ولن يصل المجتمع إلى هذه النتيجة إلا وقد تفسخ قولا واحدا، قولا واحدا، لأن سلسلة الشؤون الاجتماعية مترابطة. هذه المسألة مرتبطة بأن الرجل هو الذي يخطب المرأة وليست المرأة هي التي تخطب. هذه المسألة مرتبطة بأن الرجل هو الذي يقدم المرأة وليست المرأة هي التي تقدم. هذه المسألة مرتبطة بأن النفقة على الرجل وليست النفقة على المرأة كما سيأتي في الباب الثاني. هذه المسائل مبتوت بها، فإذا كان الأمر ساريا على هذا المنوال كما يرضي الله، فلسوف تبقى قيادة السوق بيد من؟ بيد الرجال، على أن المرأة تخرج تشتري تبتاع تمتلك، لم يحجبها الشارع عن ذلك، لكن لن تستطيع أن تملك ناصية الحركات التجارية والاقتصادية في البلد. لا بد أن تكون زمام هذه الحركات بيد الرجال الذين يتحملون مسؤوليات أخرى تتناسق مع هذا الواقع. ولذلك لا يرد هذا الكلام، يعني أن يقال ممكن غدا في أي مجتمع أو المجتمع الإسلامي تتحول أزمة الأنشطة الاقتصادية فتمسك بها النساء. طالما كان إسلام والإسلام مطبق ولو جزئيا لن نصل إلى هذه النتيجة أبدا. الغرب اليوم ليش وصل لها النتيجة؟ ممكن واحد يقول أدخل مؤسسة تجارية بلاقي نص نساء، حصل ياهن هذول النساء شو عم يشتغلوا؟ أكثرهن على الهامش، أعمال سكرتارية آل كاتبة وما إلى ذلك وبس، موظفات. لكن الأنشطة الاقتصادية فعلا بيد من؟ بيد الرجال، هذا شيء معروف. وإذا كان الأمر كذلك فالشهادة تتبع هذا الجانب الأساسي. الشارع حجب فعل الشهادة كليا عن المرأة في بعض الأحوال، متى؟ في الجرائم، في الجنايات. يعني في مسألة خلاصتها أن إنسانا ادعى أن فلانا عدى على فلان فقتله أو ذبحه، طبعا بدنا شهود على هالكلام. لو جاءت امرأة أمام القاضي تقول يا سيدي إيه نعم شفت فلان هو الذي أمسك بسكين وأضجع هذا الشخص وذبحه، الشارع بيقول لا تقبل شهادته. هل فينا من لا يعلم لماذا؟ يعني إذا بدنا نرجع نحكم العقل، في واحد منا ما بيعرف الحكمة؟ المرأة كأنثى لا كإنسان شازع عن بنات جنسها، كأنثى عندما تجد السكين يلتمع في يد إنسان معين وهو يركض وراء شخص آخر إلى ما ينتهي حالها، خلاص بتصفري. هذا الواقع عنده، فضلا عن أن تراه وتلاحقه بنظرها وقد أمسكه وأضجعه وذبحه أو أطلق الرصاص عليه فوقع قتيلا وهي تنظر هذا المنظر بعين ثابتة وبقلب في جأش، هذا نادر جدا جدا. ونظرا إلى أن الشارع يطمح إلى الدقة في الشهادة والاهتمام بها، إذن شهادة المرأة في الأعمال الإجرامية محجوبة. هل السبب في ذلك أن الشارع ينظر إلى المرأة على أنها كامرأة كإنسان أقل من الرجل؟ لا، بدليل أنه لما شهدت في أمور يتعلق بالنساء جاز لها أن تشهد من دون الرجال، عنصر المرأة هو الأساس في هذه الشهادة. نعم، ما هو المعنى الذي يتعارض مع العقل في هذه المسألة؟ أعود فأقول هي فتنة، لكنها فتنة تخدع النفوس لا العقول اليقظة. أنا بعمري ما فتنتني هذه الأشياء إطلاقاً، هذه الكلمة، وما وجدت الحكمة الدقيقة إلا إلى جانب شرع الله سبحانه وتعالى إطلاقاً. وهل نتوقع أن يتطور الزمن فتصبح المرأة رجلاً والرجل امرأة، فتصبح المرأة أقوى شكيمة من الرجل أمام هذه الجنايات والأعمال؟ لا يتوقع هذا أبدا. والشذوذ لا عبرة له، كما قلت المرأة ترث في كثير من الأحيان أقل مما يرثه الرجل. طالما هذا الكلام كان أداة هيمنة على نفوس مريضة وعلى شخصيات ضعيفة من المسلمين، لأنه الصورة تخدع أنه ليش للذكر مثل حظ الأنثيين، ليش ما يكون للأنثى مثل ما للذكر، أليست إنسانية هذه كإنسانية ذاك؟ شوف السؤال لما واحد بيطرح الكلام وبيطول وبيمدد وبيبهر مثل ما بيقولوا، هذا الكلام يخدع. نعم، لكن تعال نتأمل، نتجاوز خداع الألفاظ إلى قرارات العقول. الشارع جل جلاله سبق أن كلف الرجل أن المرأة بالمهر، الرجل، وكان محقا في هذا أم لا؟ سبق أن أوضحنا، قلنا أنه كان محقا. طيب، الشارع كلف المرأة أن تنفق على الأسرة أم كلف الرجل؟ كلف الرجل، وكان محقا في هذا أم لا؟ كان محقا، وأوضحنا ذلك ولا نريد أن نعيد. إذا كان هذا هو القرار المنطقي الاجتماعي السليم، إذن فالعدالة في النهاية في الرصيد الأخير هي الأساس. وإذا كان الأمر هكذا، إذن لا شأن لنا بالمقدار الذي ترثه المرأة والذي يرثه الرجل، إنما نحن ننظر إلى الرصيد النهائي. الرصيد النهائي بعد طرح ما يدفعه الرجل من جيبه لزوجه وأسرته، بعد إضافة ما تأخذه المرأة من زوجها ومن أبيها، نلاحظ هذين الجانبين، زائد ما شرعه الله عز وجل لها من ميراث، نجد أن رصيد ما تناله المرأة كالذي يناله الرجل سواء بسواء. أليست هذه هي العدالة؟ هذا هو المراد. الشكل ليس هو المبتغى إطلاقا. لو أنني أنا وإنسان كنا شركة يعني تعاونية في إدارة منزل، نتعاون في الإنفاق على المنزل، طيب كل منا يدفع في الشهر مبلغ معين للصندوق المالي في هذا المنزل، لكن أنا خلال العام أنفقت إنفاقات إضافية على إصلاحات للمنزل، أنفقت أموال إضافية على ضرائب مثلا، أنفقت إنفاقات إضافية على تمريض، على عملية أجريت مثلا لبعض أهل الدار، عندما في آخر العام نريد أن نحسب الحساب الذي يعود بمبدأ العدالة على الجميع، ألا نحسب حساب هذه الدفعات الإضافية؟ نحسبها ولا لا؟ طبعا نحسبها. فلما بنحسبها نشوف مين اللي دفع هذه الأشياء، نعطي زيادة أو منكلفه بنصف ما نكلفه به زميله الثاني حتى تتساوى الدفعات بالنسبة للجميع. من الذي يجهل هذه الحقيقة؟ ونحن دائما نقولها ونشرحها الكتب دائما تفيض ببيانها، ومع ذلك إلى اليوم وإلى الغد هذه الأسطوانة التي لا تفتأ عن الدوران تظل تكرر هذه الكلمة: المرأة ظلمت لأنها تأخذ نصف ما يأخذه الرجل. هذه الشنشنة الغبية تفتن النفس لكنها لا تعلق أبدا بالعقل بشكل من الأشكال، ولكن عمليا ها هي في تفتن، لأن الناس أكثر الناس إنما يؤخذون بالخداع وببوارق الألفاظ وبالأساليب المنمقة، أكثر الناس هذا شأنه. المرأة حبست في قاع الحجاب، حبست، شوفوا التعابير، المرأة فرض عليها ظلام النقاب فهي عبر تاريخها لم ترى النور. شوفوا الكلام، شوفوا الكلام الضخم، هذا الكلام يقنع العقل ولا بيأثر على النفس؟ هو الحقيقة لا لازم يأثر على النفس ولا بيقنع العقل، لكنه إن فعل فعله فإنما يفعل في النفس لا في العقل. لكن أرجيني، من هي؟ من هي المرأة التي اختنقت بحجابها ولم ترى النور؟ امرأة واحدة بس من تاريخ نزول آية الحجاب إلى يومنا هذا، من هي؟ لا جواب. من هي تلك المرأة التي جعل الله سبحانه وتعالى من الحجاب الذي فرضه عليها عبارة عن سجن خانق وظلام دامس؟ واحدة بس أرجيني، بل أرني امرأة خلال التاريخ الإسلامي كله لم تكن امرأة مسلمة صادقة الإسلام، لم تكن سعيدة في هذا الحجاب الذي شرفها الله عز وجل. جين، لماذا إذن المرأة في الغرب بمجرد أن تدخل الإسلام بعد أسبوع أو أسبوعين تجد أنها خرجت بحجاب إسلامي ووجهها يعبر عن فخارها بهذا الحجاب؟ في حدا بيلحش حاله بالسجن؟ طيب لماذا يفعلن ذلك؟ وما رأيت امرأة أجنبية متحجبة بحجاب الإسلام تعبيرا عن إسلامها إلا ورأيت آيات الفخر تقرأ على جبينها غدوا ورواحا. أبدا ما رأيت فتاة تشذ عن هذا الواقع. مع ذلك بيجي من يقول ويتباكى على المرأة إنه المرأة كانت سجينة الحجاب واختنقت في ظلام النقاب وما إلى ذلك. هذه فتنة، لكن هذه الفتنة لا تنطلي على عقل أبدا بشكل من الأشكال. قلت مرة والله للحجاب كان عائقا للمرأة العربية المسلمة عن التقدم وعن التفوق على الرجل في كثير من الساحات وفي كثير من الميادين، ولا التعري الذي وقعت فيه المرأة المسلمة المخدوعة ساقها إلى التقدم ورفعها إلى عرش الثقافة والعلم والحرية أبدا. لا الحجاب كان عائق ولا التعري كان سائق. شفنا كتير كتير من الفتيات والنساء اللائي يقلدن الباريسيات في أطراف الخليج وهنا وهنا، وعفونة الجهل تفوح منهن، جهل، تخلف بكل معنى الكلمة. طيب ليش التعري السحري ما رفعهن إلى مستوى الثقافة وما إلى ذلك؟ ورأينا محجبات هن أرقى من كثير من الرجال في فن الطب، أرقى من كثير من الرجال في فن الهندسة، أرقى من كثير من كثير، لا أقول من الكل، من كثير من الرجال فيما يتعلق بالعلوم المختلفة، وما عاقهن حجابهن عن هذا. طيب متى حصل هذا؟
متحصلة.
لكن مع الأسف أعود فأقول هي فتنة، فتنة. عندما تكتب امرأة يسارية أخذت الأجر كاملا غير منقوص على كتابتها هذا، وأصدرت كتابا لتقول فيه إن تاريخ المرأة العربية المسلمة تاريخ مخجل، تاريخ كذا وكذا، تاريخ كله سواد وكله عبارة عن تخلف وما إلى ذلك، وتهيب بالمرأة اليوم أن يعني نطالع الكسور عن الماضي وأن تتحرر. لما إنسانة تكتب هذا الكلام وهي أخذ الأجر كاملا غير منقوص من سفارات أجنبية، بيجي كتير من الشباب بيروا هالكلام بتأثر قد ما حكينا هالحكي. لكن برجع أقول لا تنسوا هذه الكلمة، هل التأثر يسير عبر نفق إلى النفس أم إلى العقل؟ إلى النفس، أبدا لا علاقة له بالعقل أبدا. ولذلك كنت ولا أزال أتمنى لو أن كاتبة أو كاتبة من هؤلاء وقف أمامي نصف ساعة لأحاكمه ويحاكمني إلى المنطق، أبدا لا يوجد هذا. إنها مرة أخرى أقول فتنة، لكن ما المبتغى من هذا الكلام كله؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن نطرحه. طيب يعني فلان أو فلان أو فلان أو فلان هنين بيعرفوا لنا أنا عم نعرفه، طيب لماذا يقولون هذا الكلام؟ هنا نصل إلى لباب الفتنة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهوة هي التي تنطق على ألسنتهم، والشهوة هي التي تحرك أقلامهم. هذا الرجل عندما يكتب هذا الكلام وهو مدفوع إلى كتابته من جهات أخرى، يريد أن تكون المرأة أو الفتاة عقبة تقف في طريق الشاب المسلم، يراها بكامل زينتها، يراها بكامل مغرياتها، فإن صبر عنها النظرة الأولى ثم النظرة الثانية ثم النظرة الثالثة فإن غريزته ستتغلب عليه أخيرا، وأخيرا يسقط في حلقة هذا الصراع ويغلب على أمره. عندما تكون الفتاة محجبة لا تختلط إلا بحدود، لا تبرز إلى المجتمع كما يبرز الرجال، لا تحتك بالرجال في الأسواق وفي المتاجر وإلى آخره بهذا الشكل، فإن الرجل يستطيع أن يسير خفيف الثقل على صراط الله عز وجل، لا يجد المشكلات. ومهما كانت غريزته مهتاجة فغريزته مهتاجة في الداخل، ولكنها لم تجد وقودا تزيد من هياجها في الخارج، هذا هو الدافع. فباسم المنطق هذا هدفه، وباسم الحرية الاقتصادية هذا هدفه، وبسائق واحد كل هذه المشكلات إنما تصب في هذا الهدف. إذن لقد تجسد معنى الفتن تماما في كلام رسول الله في هذا الجانب. بقي أن أجيب عن السؤال الذي طرحته في أول الدرس، طيب لماذا كان هذا فتنة على الرجال أكثر من أن يكون فتنة على النساء؟ يعني المرأة نفسها لازم تروح ضحية الكلام بحقها؟ لا، لأن هذا الكلام عندما يكتبه الدجالون ويحاولون أن يخدعوا به الرجل أو المرأة، لا تتصوروا أن المرأة هي أول من يخدع بهذا الكلام، لأن المرأة تعرف ذاتها. لما رجل بيقول الإسلام حجب العمل السياسي عن المرأة، هو ما حجب العمل السياسي، حجب قمة العمل السياسي عن المرأة. المرأة تعرف حالها، بتقول والله ما بديها الشغلة. المرأة تعرف نفسها أنها ليست مؤهلة لهذا، فهي لن تفتن بهذا الكلام. الذي يفتن من؟ الرجل. لما الرجل الغربي هذا الدجال يقول إن الإسلام جعل نصيب المرأة من الميراث نصف نصيب الرجل. تعرف هي في حياتها التي تعيشها ورزقها الذي تناله من زوجها من أبيها مهرا نفقة أنها مكرمة معززة ولا ينطلي هذا لا على نفسها ولا على عقلها، لكن هذا الكلام ينطلي على من؟ على الرجال. وهكذا، فمن أجل هذا نقول إن مثل هذا الكلام عادة إنما يكون فتنة تصب على نفسية الرجل. هذا هو الجانب الأول، بقي أن نتكلم عن الجانب الثاني، والموعد في ذلك إن شاء الله درس القادم، والحمد لله رب العالمين.